بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. آمين. وعود لما بدأناه إخوة الإيمان والإسلام، فما زال الحديث موصولا مع تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 130 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق في عجالة. فقد وقفنا أمام هذه السورة المباركة، سورة العصر، وما زلنا، والتي يقول الله عز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تكلمنا عن منزلة هذه السورة، ثم بدأنا الحديث عن القسم الذي ورد في صدرها، وبينا مفهوم الخسران، وذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران، أي الذين كتب الله لهم الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. آمين. فبين الله تعالى بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. فالصفة الأولى هي صفة الإيمان، أي صفة العلم بالله، والعلم برسول الله، والعلم بدين الإسلام. هذا هو الإيمان، أن تعرف ربك، وأن تعرف نبيك، وأن تعرف دينك. فمن عرف الله أحبه، ومن أحب الله اتبع منهاجه، ومن عرف النبي أحبه، ومن أحب النبي نصر شريعته وعمل بسنته، ومن عرف الإسلام أحبه ونصره وعمل به. الصفة الثانية من صفات القوم هي صفة العمل بهذا العلم، فبعد العلم يأتي العمل. قال وعملوا الصالحات، فتكلمنا عن صفة العمل الصالح وبينا ضوابطه، ثم انتقلنا بعد ذلك وما زلنا إلى الصفة الثالثة، وهي صفة الدعوة إلى الله رب العالمين. علم فعمل فدعوة. لماذا؟ لأن هذا هو منهاج الأنبياء، كمال ثم تكميل، يعني تبدأ بنفسك أولا فتحقق فيها الكمال بالعلم النافع والعمل الصالح، فإذا تحقق ذلك لابد أن تكمل غيرك وتنشر ما عندك من خير على الغير. فلذا قال وتواصوا بالحق. التواصي بالحق يعني الدعوة إلى الله تعالى، أن تأمر الناس بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر. ولأهمية هذه الصفة أطلنا فيها الحديث، فتكلمنا عن مفهوم الدعوة وفضل الدعوة وحكم الدعوة إلى الله تعالى، وبدأنا نضع جملة من الضوابط والقواعد الكلية التي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله تعالى ويعيها طلاب العلم، حتى تثمر الدعوة الخير كله كما أثمرت على يدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم ومن جاء من بعده من خلفائه وأصحابه والأئمة المهديين من بعدهم. وكان من آخر تلك القواعد الكلية التي وقفنا معها قاعدة الخلاف السائغ المعتبر لا إنكار فيه، أو لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فتكلمنا عن هذه القاعدة وفصلنا فيها، وعلمنا أن مسائل الاجتهاد لا إنكار. لماذا؟ لأن المجتهد يعمل فكره ويجتهد ليصيب الحق، فما دام لا يوجد في المسألة الدليل المرجح فتبقى المسألة مسألة اجتهاد، لك أن تفعل بقول هذا أو بقول ذاك، وده اللي بيسميه العلماء مسائل الخلاف السائغ المعتبر. إلا باب واحد فقط هو باب المناقشة، يعني في مسائل الخلاف السائغ أو المعتبر بتدور مناقشات، هذه المناقشات بين طلاب العلم وبين العلماء مقصدها الوصول للدليل القوي. فالطالب يناقش العالم، والعالم يناقش الطلاب في المسألة وجمع الأدلة والترجيح، فهذا النوع من المناقشات المسمى بالمناظرات العلمية محمود كله. لماذا؟ لأن الغاية منه الوصول للدليل القوي، يعني الوصول للحق والصواب. لذلك بدأنا نتحدث عن المناظرة وأنواع المناظرات وحكم الدين فيما يتعلق بالمناظرات، وعلمنا أن المناظرة تنقسم إلى قسمين، منها المحمود ومنها المذموم. المحمود الذي يكون المقصد من ورائه الوصول للحق لا اتباع الأهواء، وبينا أدلته من الكتاب ومن السنة ومن أقوال السلف الصالح، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المناظرات المذمومة اللي بيكون الغاية من ورائها اتباع الهوى والبعد عن الحق، وهذه كلها تذم بل تمنع، ولا يقوم بها العلماء مع المخالفين إلا على سبيل الضرورة لإحقاق الحق وبيانه. وبدأنا نذكر نماذج من المناظرات في القرآن وفي السنة، وانتقلنا بعد ذلك إلى الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المناظر حال المناظرة، في شروط وفي ضوابط وفي آداب. ذكرنا منها أولا الإخلاص، أن تبتغي بمناقشاتك لغيرك وجه ربك والوصول للحق. ثانيا العلم، لابد أن تكون من أهل العلم والبصيرة. ثالثا تحديد موضوع المناظرة، فلا تجعلها موضوعا عاما فيتشعب بك الأمر وتختلط الأمور وتثار الشبهات ولا تتمكن من الرد على تلك الجوانب المتعددة، وخاصة إذا كان وقت المناظرة ضيق أو ضيقا، فلازم تحدد موضوع معين. رابعا، أن تحسن اختيار من تناظر، فليس كل أحد يناظر، اللي تناظر يكون من أهل العلم ويكون عنده أصول يرجع إليها، عشان نستطيع تحديد الحق من خلال المصادر، وهكذا. كان هذا ملخص ما ذكر، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. الليلة هنبدأ أيضا نتكلم عن أدب مهم أوي من أداب المناظرات، وده الأدب يعد خلقا من أخلاق الإسلام التي تميز المسلم عن غيره. هذا الأدب عدم الغضب حال المناظرة، عدم الغضب حال المناظرة. لماذا؟ لأن الغضب أثناء المناظرات يؤدي إلى فحش القول وسوء الفعل ويضر بالحق. لما هتغضب معروف الغضب، تثور سائرة المرء ويغلي الدم في عروقه وفي قلبه، فينشأ عن ذلك ما لا تحمد عاقبته، إما من فحش القول والسباب، وأحيانا يتحول إلى الإيذاء والضرب والانتقام، كما نرى في كثير من تلك البرامج التي يقوم فيها المناظر بالسب واللعن، وبعضهم يخلع حذاءه ويضرب مناظره، وبعضهم يسكب الماء على وجه مناظره، وبعضهم يسب ويلعن. ضاع الحق بين هؤلاء، للأسف بيكون لحظات لكنها تعطل الدعوة سنين وأعوام. لماذا؟ لأن المناظر باسم الإسلام يحمل هم دي، فبالتالي أنت لا تناظر عن شخصك، أنت بتتكلم عن الدين، بتتكلم عن الإسلام، وعوام الناس وبسطاء الناس إذا رأوا منك غضبا يقول لك آدي المسلمين. هو ده الإسلام؟ ودي المشكلة الخطيرة جدا. لذلك نقول في باب المناظرة تختلف تماما عن باب التدريس والتعليم والنصيحة. أنا ممكن في مقام التدريس والتعليم أشق عليك واغضب عليك وشد عليك رحمة بك، إنما في المناظرة لا، ما ينفعش. يعني ممكن المعلم يشتد على المتعلم، صح ولا غلط؟ ممكن طبعا، وده الأصل كمان، إن كنت تريد له الخير ورأيت منه انحرافا فتبدأ تعمل إيه؟ تشد عليه، ودي الرحمة. النبي كان يغضب بس يغضب للحق ومن أجل الحق، خلاص. فإذا في مقام التعليم ممكن نغضب أو ممكن نغضب لله ونضبط الأمور. طب في مقام المناظرة احذر أن تستفز. ليه؟ في الغالب يأتي المخالف ليستفز من يناصر الحق، يبدأ مثلا المناظرة بسخرية أو يضحك، وده يتنافى مع آداب المناظرة. يعني حتى سنتكلم برضو عن الضحك منك أنت كمناظر، يعني مش نتكلم عن المخالف، أنا اللي يهمني مين؟ اللي بيناظر باسم الدين، إنما المخالف أنا أتوقع منه كل سوء، إنه مخالف جاء يناظرك ويثير الشبهات، ماذا تنتظر منه؟ خلاص تنتظر منه كل سوء. أنا بتكلم عن المناظر اللي يتكلم باسم الإسلام ويدافع عن الإسلام، أنت ليك أخلاق وليك أداب لا ينبغي أن تتجاوزها، لأنك في مقام المناظرة أصبحت تتكلم باسم الإسلام مش باسمك الشخصي بقى، خلاص دي قضية ننتبه لها. فنقول المناظر إذا لم يكن على علم بأداب المناظرة فلا يجوز له أن يناظر، إن ده دين، نجيب لك بعض الدعاه قد يكونوا من أهل طيبين، نعم، لكن ليسوا من أهل العلم في هذا المقام. هو طيب وراجل نحسبه على خير وراجل صالح، لكن لا يصلح للمناظرة. ليه؟ لأنه كثير الغضب وصوته مرتفع، ما ينفعش، عمال يجعجع ويصرخ. نقول لك لا، في المناظرة ما فيش حاجة اسمها خذوهم بالصوت ليغلبوكم، لا، في المناظرة لا، في المناظرة علم، في المناظرة حجج وأدلة. الله يرضى عليك يا حاج نبيل، جزاكم الله خير. الشاي الأخضر المغربي الجميل توحشناه بزاف. أبو رزة ده يا محمد، أبو كشكوشة. في حال الدواء. بالصحة والراحة. فأقول إن في مقام المناظرة الذي لا يضبط نفسه لا يناظر، والذي لا علم له بأداب المناظرة وأحكامها لا يناظر، لأنها يضر مش هينفع، حتى وإن كانت معه الحجة. ودي قضية مهمة أوي. من أجل هذا نبدأ نتكلم عن الغضب في هذه الليلة، ونعرف إيه مفهوم الغضب. طب الفارق بين الغضب وبعض اللفظات المشتركة معه في المعنى، مثل السخط، مثل الاشتياط، هذه كلها ألفاظ يعني متعلقة بالغضب، لكن في فارق في المعنى بين هذه وتلك. وطالب العلم ينبغي أن يحرر المصطلحات، احنا بنتكلم في مادة علمية الآن يعني، فلازم تحرر المصطلح وتعرف معنى الكلمات. فتعالوا لنقف أمام الغضب. الغضب إيه مفهوم الغضب يا إخوة؟ الغضب ضد الرضا، أي نقيض الرضا، يعني عكس الرضا. واحد راضي تجد فيه هدوء وسكينة، الغاضب عكسه، منفعل، عنده حدة وشدة. فده مفهوم الغضب ضد الرضا، عكس الرضا. وذلك في اللغة العربية الغضبة يعني الصخرة الشديدة الصلبة، فاشتق منه الغضب. ليه؟ لأن الغاضب فيه شدة وحدة، عامل زي الصخرة، زي الحجرة، عارف الحجرة؟ عامل زي الحجرة. عشان كده اشتق في اللغة الغضب من ايه؟ من الصخرة الصلبة الشديدة. فده مفهوم الغضب من حيث لغة العرب. طيب معناه في الشرع ايه؟ يعني انا عايز اعرف مفهوم الغضب شرعا، يعني ايه غضب؟ الغضب كما قال العلماء هو ثوران دم القلب لقصد الانتقام. ثوران من الثورات اهو، ولذلك هو مذموم. سبحان الله، كل ما يتعلق بالثورات مذموم. الغضب ثورة، صح؟ ثورة في الدم تخرج الإنسان عن حال الاعتياد والسكينة والرضا. طيب وهنعرف إن كان في حق أو باطل يعني بعدين، يعني إيه اللي محمود منه وإيه اللي مذموم. ثوران دم القلب لقصد الانتقام، لقصد الانتقام. وقال الجرجاني رحمه الله تعالى: الغضب تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي للصدر. تريد شفاء لصدرك من أمر آلمك أو أغضبك أو استثارك، فتريد أن تنتقم، لأن في الانتقام نوع تشفي، صح؟ تبدأ بقى هديت. ليه؟ لأنك انتقمت. طيب وقيل هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه في حاجة تأذيك وخايف منها، في عندك الغضب دمك يغلي، ليه؟ عايز تدفع الإذاء ده. طيب أدي واحد. أو طلبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه، يبقى في غضب قبل الوقوع وبعد الوقوع. قبل وقوع الأذى أنت متوقع أن فلان ده يأذيك، فيبقى عندك غضب كده وثوران، ليه؟ عايز تتوقع الأذى أنه يجي لك. طيب. طب وقع عليك الأذى، الغضب معناه بعد الوقوع إيه؟ إرادة الانتقام بقى، إرادة الانتقام. علمت أن محمدا الجالس أمامي يريد أن يؤذيني، أغضب ولا لا؟ أغضب، دمي يغلي، خلاص. طيب ده قبل ما يقع الإذاء. جي محمد وأذاني فعلا، ازداد غضبي عشان إيه؟ أنتقم منه. وكما تقول أنت ترد الكيل كيلين، خلاص. طيب العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، خلاص. وضربني أضربه، صح؟ أذاني أرد له. طيب فده تعريف الغضب في الشرع. طيب إيه الفرق بينه وبين السخط؟ ما هم مشتركان في المعنى، ما هو السخط برضو إيه؟ نوع غضب. طيب الفرق بينه وبين السخط؟ في فرق دقيق قوي. إن الغضب يكون من الكبير على الصغير ومن الصغير على الكبير، يعني المتكلم ده أكبر من حسام سنا فأنا أغضب على حسام، وحسام ده أصغر مني سنا ممكن كمان يغضب هو إيه؟ علي. فالغضب ينشأ من الكبير ومن الصغير، إنما السخط لا، السخط لا يكون إلا من الكبير على الصغير. يقول لك سخط الأمير على حاجبه، الحارس بتاعه، الأمير يسخط، إنما تقول لي الخادم يسخط على لا. يسخط إزاي؟ ما ينفعش يسخط. يبقى السخط بيجي من الكبير للأقل منه، ما يجيش من القليل للكبير أبدا. فده الفارق. عشان كده لما تسمع سخط على، يعني غضب على وأراد الانتقام وهو قادر على الانتقام. سخط الله عليه، خلاص شكرا، العقوبة محققة. فالفارق بين الغضب والسخط إن الغضب من الكبير على الصغير ومن الصغير على الكبير، إنما السخط لا يكون إلا من الكبير على الصغير أو من السيد على خادمه وهكذا. طيب والمعنى واحد، السخط برضو إيه؟ غليان في الدم، إرادة الانتقام، لكن لا يكون إلا من الكبير، ده السخط. طيب ده الفرق بين الغضب والسخط. عندنا إيه الفرق بين الغضب والغيظ؟ يقول لك فلان ده متغاظ، صح؟ حتى بنص القرآن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. طب هل في فارق بين الغضب وبين الغيظ؟ تعالوا نشوف أقوال العلماء. العلماء قالوا الفارق بين الغضب والغيظ إن الإنسان ممكن يكون عنده غيظ على نفسه لكن ما يكونش عنده غضب على نفسه. تاني، ممكن يكون عندك غيظ على نفسك، خلاص، لكن ما يكونش عندي غضب على النفس، لأن الغضب معناه انتقام. وهل هناك من يؤذي نفسه؟ لا، ما يؤذيش نفسه إلا فاقد العقل بقى أو سفيه. ما بنتكلم على الإنسان صاحب العقل يؤذي نفسه؟ لا. ينتقم من نفسه؟ لا، يبقى ما يغضبش على نفسه، لكن يغتاظ على النفس. نفسي مضايقاني فغيظاني، فممكن يكون عندي غيظ على النفس، شيء في القلب كده، إنما أن أنا أنتقم من نفسي لا. يبقى ده الفارق بين الغيظ والغضب، إن الغيظ ممكن يكون على النفس، إنما الغضب لا يكون إلا على الغير، ما يكونش على النفس أبدا، يعني أنا أغضب على غيري لكن ما أغضبش على نفسي. طيب، لأن الغضب كما قلنا هو إرادة إنزال الضر بالمغضوب عليه، تغضبت على فلان فتريد أن تنتقم منه. طيب، نيجي الاشتياط بقى، يقول لك شيء وحسن ده شايط، صح؟ حدش اوعى ده، خلاص ده مشيط، ده حتى الشياط ده، عارف انت عندما تحرق شيئا خلاص، عندما يحترق او بتعمل طعام، بتعمل الروز بلغة اهل المغرب ولا الجنس، ماشي، نقول الارز وسبته على النار شوية، اوبا طلع ريح، اقول لك شاط. شاط يعني ايه؟ يعني فسد من شدة النار عليه، ضاع. فيقول لك بقى في شياط، خلاص ارموه حتى طعمه يختلف تماما. فالاشتياط لهيب الغضب، يعني اثر من اثار الغضب. يبقى الغضب ده اصل، لما يزداد الغضب نسميه ايه؟ اشتياط، يعني ولع. ما هو شياط يعني ولع. فلما اقول لك فلان اشتاط غضب، يعني غضبه زاد قوي، يبقى الاشتياط زيادة الغضب. زيادة ايه؟ الغضب. ما شفتش انت اشتياط لسه؟
لا.
صح؟ الحمد لله. ممكن تكون شفت مننا غضب لكن اشتياط لسه، صح؟ الحمد لله. قول يا رب ما نشوف. تعالوا بقى نشوف النهي عن الغضب في السنة، بعد ما عرفنا كده مفهوم الغضب لغة وشرعا وفرقنا بينه وبين بعض الألفاظ، تعالوا نشوف سيدنا النبي كيف نهى عن الغضب، وبعدين هنوفق بين نهي النبي عن الغضب وبين النصوص اللي فيها رأينا غضبا من النبي. النبي كان يغضب والله إخوة، والله، وكان يحمر وجهه عليه الصلاة والسلام. فكيف يغضب وكيف ينهى عن الغضب؟ أحيانا المبتدئ في طلب العلم أو الغير ممكن لما تعترض بعض النصوص كده تيجي عنده إشكالات، ودي بقى قيمة العلم إنك تتعلم. ولما تكون مش من أهل العلم اوعى تأول بالرأي وبالهوى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما عندكش علم اوعى تفسر وتشرح، اسأل العلماء على طول، لأن ده دين. ما تقولش ازاي ينهى عن الغضب ويغضب، يبقى اكيد النهي عن الغضب ده مش صحيح لانه غضب. يقول لك لا ده صحيح، ده في صحيح الامام البخاري، بس انت مش فاهم الجمع بين النصوص، فتسال اهل العلم. ففي الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من روايه ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. انظر إلى أصحاب رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، شوف حرصهم على العلم وحرصهم على النفع. أوصني يا رسول الله، كم مرة حضرتك مثلا رأيت عالما أو طالب علم وقلت له أوصني؟ ده مش بس كده، ده كمان لما حد يقول لك وصيني ما بتوصيهوش. واحد مثلا مسافر يقول لك توصيني بشيء، تقول له لا جزاك الله خير. طب ما توصيه، ده بيطلب الوصية. قل له نعم، أوصيك بتقوى الله في سفرك، أوصيك بالاستقامة على أمر الله في سفرك، أوصيك بقول الحق في الغضب والرضا. ما دي كلها وصايا من رسول الله، فنوصي، لازم نتواصى وتواصوا بالحق، ما هي يبقى لازم أوصيك وتوصيني وهكذا. فمن جمال الصحابة أنهم دائما أبدا كان عندهم حرص على العلم النافع، مش شواذ العلم. ما يسألون عن مسألة تحدث فتنة أبدا، ولكن مسائلهم للقضاء على الفتن. لما تحدث فتنة يسألوا كيف المخرج، واضح؟ يسألوا عن عمل نافع، إنما إحنا بقى نقعد نخبط وننقر ونجيب شواذ العلم عشان نحدث إيه بلبلة إلا من رحم ربي وعصى. فإحنا لازم نتعلم من أصحاب النبي كيف نسأل وعن ماذا نسأل، ودي قضية مهمة. قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. بس خلاص كلمتان، لا أدي كلمة، تغضب أدي كلمة. الصحابي كرر السؤال مرارا، وفي كل مرة يقول له النبي: لا تغضب. زاد في رواية لما كرر عليه كثيرا قال: لا تغضب ولك الجنة. الله أكبر، الله أكبر. لا تغضب فقط، مش بكثرة الكلام لكن بالمقاصد التي تترتب على الكلام. هاتان كلمتان قليلة المبنى لكنهما عظيمة المعنى. يعني في لا تغضب دي صنف المصنفون المجلدات، وإحنا لو أردنا أن نفصل في لا تغضب مش هيكفينا 130 حلقة كمان زي اللي إحنا قلناهم من بداية سورة العصر. لو هنجلس مع لا تغضب محتاجين بقى أعمار. ليه يا إخوة؟ لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من خصائصه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. يعني إيه جوامع الكلم؟ يقول: الكلمات القليلة المبنى عظيمة المعنى. أو لا تغضب، نتكلم بقى عن مفهوم الغضب وآثار الغضب وأحكام الغضب وما يترتب على الغضب وأنواع الغضب المحمود والمذموم. شغلانة كبيرة في لا تغضب، دي من خصائص النبوة صلى الله عليه وسلم. لا تغضب، ايه معنى لا تغضب؟ باختصار: اجتنب اسباب الغضب، واذا وقعت فيه لا تعمل بمقتضى. يعني ايه؟ ايه الامور اللي ممكن تؤدي للغضب؟ 1 2 3 4 5 ما تعملهاش، ابعد عنه. اللي يؤدي للغضب: مجالسة السفهاء، لا تجالس السفهاء، لأن المجلس مع السفيه يثير الغضب. جاهل يقعد يخبط ويرزع صح؟ هيغضبك. زي ما قلنا قبل كده، تجد مثلا شيخ البناظر ميزه لازم يغضب. هو ميزه حد ينظره؟ انت اخطأت. ميزه ما يتنظرش. ليه؟ ميزه جاهل سفيه، والجاهل لا يناظر. لانك لما تجلس مع السفيه مسلمات العلم مش ما عندوش مسلمات العلم، فلازم تغضب. تفهم؟ انت مستواك عالي قوي في العلم وده ما عندوش علم خالص، تقعد معاه ازاي؟ صح؟ في مناظرة يعني مصيبة. هتلاقي بقى عمال يقرأ الآيات خطأ ويقرأ النصوص خطأ ويفسر الآيات بهواه. تغضب ولا لا؟ هغضب. علشان كده المناظرة مع من لم يتأهل لا تجوز، لا تجوز، بل يأثم من ناظرهم. ليه؟ لأن جلوسك بينهم في ملأ إقرار لهم ورفعا من شأنهم، وهم لا شأن لهم في الأصل، فجلوسك أنت رفعهم، ودي القضية الخطيرة جدا. نقول لك: لا، ما هم يا عم الشيخ بيلخبطوا، أنت قول الحق بدليل ما تناظرهمش. هو لخبط في آية صح؟ في درس علمي كده أنت كمان فسر معنى الآية الصحيح، لكن ما أقولش أروح أناظر مين؟ الشيخ ميزه. ما ينفعش صح؟ ينفع؟ ما ينفعش. ازاي اناظر ميزه يعني؟ دي قضية. ولا مثلا يقول لك يناظر واحد ملحد في ملأ، ملحد. كنت لسه بقول للإخوة في اليوتيوب، أخ بعت لي كده لقطة برنامج في مصر مش هنا، يعني برنامج تلفزيوني، جايبين اتنين، واحد ملحد والثاني بيدعي المهدية، انه المهدي في جانب، وشويخ صغير كده صغنطوط اصغر من ابن احمد هيرد عليهم، لبس العمه طيب. الملحد قاعد يتكلم، مفيش حاجه اسمها اله خلاص، قاعد يتكلم من 10 دقائق، طبعا كلام يغضب ويحزن اهل الحق. وبعدين ادوا للي جنبه المهدي المنتظر يتكلم. المهدي بقى قال ايه؟ قلت له انا سمعت ان انت بتدعي المهديه والنبوه، وسمعت ان انت بعدين بقيت ملحد. قال لها انا كنت المهدي، وبعدين للي جنبه بقى اللي جاي معاه، دخلت على قناه الاستاذ فلان فعجبني الالحاد فتركت المهدي بقيت ملحد معاه. طيب بالله عليك، دول يناظروا؟ دي مصيبة كبيرة جدا. وجايبين شاب صغير جدا ليس أهلا للكلام في هذه الموضوعات، ودي المشكلة. فبيبدأوا يهونوا الدين عند الناس وينشروا الباطل ده على سمع الناس. نقول مجالستهم لا تجوز، فضلا عن مناظرتهم لا يجوز، لأنك رفعت أقدارهم. كما قال القائل: لو أن كل كلب نبح ألقمته حجرا لصار الحجر بمثقال دينار. تفهمني؟ لو كل كلب هينبح عليك هتخبطه بحجر مش هتلاقي حجارة، هيبقى الحجر عامل زي الذهب عشان تشتريه عشان تضرب اللي بينبحه. فلا، مش دول اللي ينظروا. فلازم نفهم ده يا إخوة، نبعد عن أسباب الغضب. أي أمر ممكن يثير فيك الغضب ابعد عنه، يبقى ده معنى لا تغضب. ايه كمان بيغضبني؟ مناقشاتي في باب العتاب مع الزوجة والأولاد بيغضبني، صح؟ طب بتعاتب ليه بقى؟ ما تكسرش من العتاب. وتغافل، يعني تغافل يعني دوز بلغة أهل المغرب، بلغة أهل مصر الدارجة، عدي، ما تقفش مع كل كلمة، مش كل شاردة واردة وشاذة وفذة تعمل لي عليها موضوع وفيلم، ما ينفعش. شوف سيدنا النبي علمنا الجمال ده في بيت عائشة وليلة عائشة. صفية رضي الله عنها أم المؤمنين تعد طعاما للنبي، رضي الله عنك يا أمنا، وأنت يعني تعرفين عائشة تغار على النبي، وكمان تبعت الطعام في بيت عائشة. طيب مثلا في بيت ميمونة، صح؟ في بيت زينب رضي الله عن الجميع، في بيت عائشة. إنما الحكمة عشان نتعلم، عشان نتعلم مدى حب النبي، وكيف كانت عائشة تحب النبي، وكيف عالج النبي الأمر، علشان لا نقع نحن في هذا في بيوتنا في الغضب. الجارية راحت بيت النبي وتركت باب عائشة، عائشة بتفتح الباب لقت الجارية تحمل ايه؟ صحفة الطعام، الطاجين الجميلة بلغة أهل المغرب، اسمها الجميلة؟ الجميلة، شايلة الجميلة، الجميلة. بس الجميلة عندنا حاجة حلوة قوي، يعني الجميلة عند أهل مصر يعني حاجة حلوة، مش الطبق. فتركت بابها، فتحت أمنا عائشة الباب، رأت الجارية تحمل الطعام وتقول: أرسلتني به صفية لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. غضبت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وغارت على نبيها وأشاحت بيدها، فانكفأت الصحفة من يد الجارية أمام رسول الله فانفلقت إلى فلقتين. الطاجين ده وقع نصين قدام النبي، والنبي معه بعض أصحابه، فماذا فعل النبي؟ ده بقى خلق التغافل له اللي احنا بنقوله الآن في بيتك عشان تتجنب الغضب. النبي راح ماسك الطعام نفضه وقال لأصحابه كلوا غارت أمكم. أمكم عائشة الغيرة أكلتها طبعا وهي محقة، ده بتحب النبي. هل يلام المرء على الحب؟ الإجابة لا، ما نلمش، بتحب، سبحان الله ولا إيه؟ زوجاتنا تغار علينا، ما بالك بالنبي يا إخوة. تعال أنت مثلا زوجتك كده بيت التليفون يرن، تلاقيها تجري في مين؟ وغيران عليك لما تليك كده وخدت وماسك التليفون على في مين مين؟ وريني، بتغير، ارحمها. مش تقول لها لا يجوز واتق الله، ايه اللي اتق الله؟ بتحبك، بتحبك يا سابع، تقوم تعاقبها على الحب. اتعلم من سيدك النبي بقى عليه الصلاة والسلام، اتعلم التغافل، فوت لها دوز. صاحبنا بيرن التليفون بتاعه في البيت، هي جريت، الزوجة مسكت التليفون. المهم واحد صاحبه رد، خلاص بعد ما رد مسكت الهاتف كده، عندها برضو وساوس كده، بتقلب لقت في قائمة الأسماء اسم واحدة اسمها خديجة. اسم ايه؟ خديجة. اوبا، خديجة مين بقى دي؟ وهتعمل بقى ليلة بقى، جت لها الفرصة. قال لا تتعبي نفسك، الهاتف بيدك، اتصلي على خديجة وستعلمين من هي خديجة. خلاص مشكلة، اتصلي، مش الهاتف في ايديك اهو، اتصلي على خديجة. قالت والله لا أفعلن، وراحت تن متصلة بخديجة، لقت جيبها اللي بيرن التليفون بتاعها اللي بيرن، هوب هوب هوب. ايه ده؟ قال لها ايوه، ما انا مسميك خديجة لأنك تذكرينني بأم المؤمنين خديجة في صبرها ونصرتها للدين وحفظها للنبي. انت بقى مسميها ايه في تليفونك؟ هي دي القضية، هي دي القضية. تلاقي اخ من اخوة الله يصلح حاله، التليفون يرن، عارف انت بتاعت الاسعاف، ويوا ويوا، ايه ده يا ابني ده؟ يقول لك البيت، عيتك سودة ليه كده يا ابني؟ بدل ما تحط صوت عصفورة حاطط لها بتاع بوليبساي والقرف ده، يا ابني ما ينفعش. واحد تاني والله يا اخوة كان حاطط نغمة كلب هند، شفت وصلنا لايه؟ ايه ده يا ابني؟ ده الزوج ينفع الكلام ده يا ابني؟ فين يا ابني حسن العشرة يا ابني؟ وفين واستوصوا بالنساء خيرا؟ خلاص دي مشكلة. فالنبي علمنا بقى التغافل، كلوا غارت أمكم، نرحمها، بتحب النبي، بتغير على النبي، خلاص فنتغافل عن ده. لو انت بقى ازاي كرامتي، ازاي تعمل كده قدام الناس، وازاي تكسر الإناء، مشكلة، ممكن تطلقها، صح؟ إنما شوف سيدنا النبي، قال غارت أمكم كلوا، ثم قال لها يا عائشة قومي الآن اصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها، طعام بطعام وصحفة بصحفة. خلص الأمر، انتهى. كلمات جميلة جدا، فيها رفق، فيها رحمة، فيها حسن عشرة، فيها تغافل عن الخطأ، الخطأ الناجم عن حب، والغضب فطرة في الإنسان، فخلاص نتغافل. فأنت برضو في البيت مش كل شوية عتاب، ونقول لها كده كمان الزوجة مش كل شوية عتاب، ما ولا تغضب، ده مش للراجل بس وليك انت كمان، ابعدي عن اي سبب يولد الغضب. جاي من العمل مرهق تعبان، مش كنت فين وعملت اسبوري عليه شوية؟ الله يهديك، خليه يرتاح. لما هيرتاح هيقول لك كن فين، انت متضايق ليه يا ست؟ انا جاي بس تعبان شوية، قول لي في ايه؟ طيب شوية بس كده، ها حد ضربك في الشغل ولا ايه؟ يقول لي يا بنتي تغضب ولا لا؟ دي هتغضب؟ فان الله الله يبارك لك، ابعدي بقى عن اسباب الغضب، مش كل شوية كده ايه عتاب عتاب عتاب. والمرء بطبعه ينفر من السوء يا اخوة، وذكر المساوئ، في بعض الزوجات دائما أبدا لا تذكر لزوجها إلا السيء، ما تشوفش فيه حاجة حلوة، صح؟ ودي مشكلة، دي مشكلة بتسبب الغضب. فأنت تذكرها بالله، قول لها كده: اذكري المحاسن، هتعني وتعينك على مواصلة الحياة، ولما يكون في سوء هدي من باب النصيحة بجمال، ومش وقت الضيق والزعل. ليه؟ الوقت مهم قوي في ذكر النصيحة. وأنا ممكن أقول لك عيب فيك بس في وقت زعل يضايقك ويغضبك، لكن في وقت رضا لو قلت لك العيب اللي فيك نصيحا هتقبل مني، صح؟ وهكذا نختار الوقت والزمان، مهم قوي لما تيجي تنصح. فنبعد عن أسباب الغضب. إيه كمان يولد الغضب لأهل الاستقامة؟ رؤية الفساق. طب ابعد عن أماكن الفسق، ابعد عن أماكن إيه؟ الفسق، إنها تولد الغضب. ما تروحش أماكن مثلا المستقيم ده اللي يوديه على البلاش، في نساء عاريات ويقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقعد يدعي ويلعن. ليه؟ اللي وداك هناك ما تروحش هناك، أنت مش مكانك ده، خلاص. وهكذا يبقى تبعد عن أسباب الغضب، ده مفهوم لا تغضب، لا تغضب. طب غضبت، معنى لا تغضب لمن وقع فيه الغضب: لا تعمل بمقتضى الغضب. يعني ايه؟ لما تغضب هتعوز تشتم، صح؟ ما تشتمش لانك مسلم. لما تغضب ممكن تزعل الزوجة والطلاق، هنقول لك ما تفعلش كده. عشان كده الاسلام وضع علاج للغضب، قال: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. ما تنتقم، اقضم غيظك وغضبك، لا تخرجه في قول أو فعل، أدي واحد. والعافين عن الناس وأزل أثره من نفسك، ده العفو. والله يحب المحسنين، كافئ من أساء، ده الإحسان. إيه ده؟ غضبني والإسلام بيأمرني بكظم الغيظ، أيوة، وكمان بيأمرني بإزالة الأثر في النفس، أيوة، وكمان بيرغبني في الإحسان إليه، أيوة، هو ده الدين. ما دام المحاسن الإسلام يا إخوة مراتب الإيمان، في إحسان عالي قوي، عالي قوي، مش الناس أقسام، حتى أهل الجنة أقسام ودرجات وفق الأعمال. لذلك لما ربنا تكلم عن قضية رد الإساءة بالإحسان عقبها على طول: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، عندما قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. يعني واحد بيسيء إلي وأنا أحسن، نعم، ده الإسلام، ده العفو، دي الفضائل في حقوق العدل، نعم، في الحقوق خذ حقك. إنما إن أردت أن ترتقي فانتقل للعفو، مش للحق بقى، العدل حق، العفو فضيلة ورقي، وأن تعفو. طيب، أقرب للتقوى، اقترب. إذن ابعد عن مقتضى الغضب بكظم الغيظ، بالعفو، بالإحسان. رضي الله عن الإمام الشافعي، قيل إنه كان بيدرس، وكان الإمام رحمه الله إذا تكلم في العلم من جمال حديثه وإتقانه للعلم يأخذ بقلوب مستمعيه، فكان يوصي طالب علم عنده كده يقول: يا ولدي، إذا رأيتني انجذبت في الحديث وأقبل الناس علي، ذكرني بربي وقل لي اتق الله يا شافعي. فكان قاعد بجواره كده يقول اتق الله يا شافعي، يستغفر. ذات مرة جاء سفيه من السفهاء وقال للإمام يا فاسق، أو سفه بيطعن في الشيخ الإمام، فماذا صنع الشافعي؟ أخرج درهما وقال هذا مكافأة لك على سبنا، شتمتنا هنحسن إليك، راح مديله إيه؟ درهما. وقال كلما رأيتني فقلت أعطيت. يخلص الدرس يخرج من المسجد يا فاسق، يديله إيه؟ الدرهم. يا فاسق. مر وقت وهو ملازم لهذا الفعل، ذات مرة خرج فقال له يا فاسق، قال يا ولدي لن نعطيك بعد اليوم على السب، قال ولن أسبك بعد اليوم. ما كفيت شغلانة بيشتم بياخد فلوس، طب مش هديه وأنا مش هشتم بس خلاص. فبالإحسان غيره من الأئمة أيضا، قيل أنه الحسن البصري رحمه الله، وقيل أنه الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه، جاءه جاء يقول فلان يسبك، فقال والله لأغيظن من أمره، أي إبليس. ومين اللي أمر بالسوء؟ مين؟ إبليس. الله لا يأمر إلا بخير، الرسل لا تأمر إلا بخير، يبقى اللي بيسب مين اللي أمر أن يسب؟ شيطانه. فشوف بقى فقه الحسن البصري أو الفضيل بن عياد، قال والله لأغيظن من أمره، ثم رفع يديه وقال اللهم إن كان صادقا فاغفر لي وإن كان كاذبا فاغفر له. يا إيه ده؟ إيه النفوس دي يا إخوة؟ أيوة، لأنهم استجابوا الحديث النبي لا تغضب، عندهم منهج لا تغضب، المنهج نصب أعينهم. الكثير منا يتذكر المنهج بعد العمل، بعد ما يغضب ويسب ويلعن صدق رسول الله ألا تغضب، بعد إيه يا عم الشيخ؟ بعد إيه؟ يجي يعمل الحرام يجلس بعد ما يقول لك عم الشيخ ما حكم كذا وكذا، أصل أنا عملت. طب جاي تسأل ليه؟ ما أنت عملت، المفترض تسأل قبل العمل، قبل ما تعمل تعال أسأل عشان نقول لك حلال أم حرام، يجوز أو لا يجوز. لا 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 لا، في الدين بعد ما نعمل نيجي نسأل، ودي قضية خطيرة جدا، خطيرة جدا. فالمنهج دايما يكون نصب عينيك، لا تغفل عنه أبدا. إذن مفهوم لا تغضب أي لا تتعرض لأسباب الغضب، وإن وقع الغضب لا تعمل بمقتضى الغضب. وفي الحديث النبي علمنا إن الإنسان لما يغضب يقوم فيتوضأ، وعلل النبي قال إن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، ولا يطفئ النار إلا الماء. فلما تغضب بدون كلام انصرف مباشرة على الميضة وتوضأ، الماء يبرد غضبك ويزيل غضبك في الفترة اللي انت هتتحرك فيها دي عشان تتوضأ. هتراجع نفسك 1000 مرة وتحفظ قولك وفعلك، لأن الغضب إذاء للنفس أو للغير. طيب يبقى تتوضأ، تغير من حالك عند الغضب، غضبت وانت جالس، قم وموقف، امشي شوي، افتح باب السكن واخرج واقفل وراك وتمشى 5 دقائق كده وارجع، هتجد الأمور هدأت. أدبك هذا
على من أغضبك في فترة الغضب وانصرافك دون سوء بيخليه يراجع نفسه ويندم، أسأت فأحسن، والإحسان لا يأتي إلا بخير يا إخوة، كما قال القائل: أحسن إلى الناس تملك قلوبهم. نعم أحسن، أحسن وإن أساءوا، وذلك في قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، تفسيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعطي من حرمك، وأن تعفو عن من ظلمك، وأن تصل من قطعك. شوف الإحسان بقى، الأسباب التدري أدوا الغضب، أنت مسلم تعطي من حرمك، أنت مسلم تعفو عن من ظلمك، أنت مسلم تصل من قطعك. طيب لا تغضب. في هاتين الكلمتين كما قال الشراح جمع النبي لهذا الرجل السائل الوصية خير الدنيا والآخرة. والله يا أخو، أي لا تغضب دي جامعة لخيري الدنيا والآخرة. إزاي؟ لأن الغاضب تضيع دنياه بغضبه. كيف؟ عند الغضب ربما يطلق زوجته، خلاص ضاعت الدنيا ولا لا؟ الزوجة اتطلقت، الأولاد اتشردوا، وإن كان في دولة غربية خدت كل حاجة عنده، ويطرد من البيت، وتاخد حضانة، وتاخد ثلاث ارباع المرتب، صح ولا غلط؟ صح. يبقى الدنيا ضاعت ولا لا؟ ودينه ضاع. ليه؟ ربما عند غضبه أوقع الإذاء على من أغضبه، إما بالضرب أو الانتقام، وهذا يؤثر على إيه؟ على الدين، ويذهب الحسنات. يا يعني في الكلمتين دول خير الدنيا والآخرة، والله سلام الدنيا ودين في كلمتين: لا تغضب. إيه رأيك ما تجعلها شعارا لك؟ لا تغضب ولك الجنة. الله الله. فالغاضب انظر إليه في حال الغضب وقد انتفخت أوداجه واحمرت عيناه وأرعد واضطرب، وهذا هذيان، ممكن يسب ويلعن وممكن يكفر حال الغضب. والله يا أخوة كم من أناس يسبون دين الله عند غضبه ويقع في الكفر الأكبر والعياذ بالله والرد عن الإسلام بسبب إيه؟ الغضب. الغضب. فالمناظر أحوج الناس لعدم الغضب، إنه بيحق حق، فمن شيمته الهدوء والسكينة ما في غضب. ليه؟ لأن غضبك ربما فوت عليك فهم ما يقول خصمك وتريد الانتقام فيضيع معك الحق. طيب هنشوف كده بعض الآثار عن السلف الصالح في باب الغضب ده، وقبلها نذكر بحديث آخر للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي قال فيه: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. القوة فين؟ الرجولة فين؟ إنك تضبط نفسك عند الغضب، مش إنك تشتم وتعلي صوتك وتضرب، لا 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 لا، لأن السرعة بالصاد من الصراع والمبارزة والمقاتلة، فمش الشديد اللي يغلب الناس، لا، الشديد اللي بيملك نفسه عنده الغضب. فهنشوف السلف الصالح ماذا قالوا عن الغضب. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه يقول: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. يا قد أفلح من عصم، أي ابتعد وعصمه الله عز وجل من الوقوع في هذه الأشياء، من الهوى، لأنه بيتبع الدليل ما بيتبعش الأهواء، لا بدعة ولا مخالفة ولا هوى، قال الله قال رسوله متبع. وإيه كمان؟ والغضب، لا يعمل بمقتضى الغضب ويتجنب أسباب الغضب. والطمع، لأن الطمع يجلب الحسد ويجلب الحقد على الناس ويجلب البغضاء. لما بتطمع في يد غيرك هتحسده وتتمنى زوال نعمته، ودي مشكلة خطيرة جدا. والحسود لا يسود، يبقى خاسر وليس من أهل الفلاح. طيب، يقول الحسن: أربع من كنا فيه عصمه الله من الشيطان. كلنا في حاجة لدي عم الشيخ، الوساوس كثيرة والشيطان بيجتهد، أعمل إيه؟ تعال نشوف الحسن البصري ماذا يقول. أربع من كنا فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار. الله أكبر. من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. املك نفسك عند الأربعة دي، عند الرغبة والرهبة. إيه الرغبة؟ يعني عند الفرح والسعادة، املك نفسك حتى لا تضل وتغتر وتعجب فيحبط العمل. والرهبة عند الخوف، اوعى تيأس وتقنط من رحمة الله فتهلك. طيب، وإيه كمان؟ وعند الشهوة، اوعى تتملكك الشهوة فتقودك للوقوع في المعاصي والمنكرات والحرام وتخالف ربك جل جلاله. طيب، والغضب، اوعى يتملكك الغضب فتعمل بمقتضاه فتبعد عن ربك جل جلاله. يبقى أربعهم، املك نفسك عندها، تعصم من الشيطان وتحرم على النار بأمر الله رب العالمين. املك نفسك عند الرغبة وعند الرهبة وعند الشهوة وعند الغضب. شوف الغضب صعب ازاي. وقال جعفر ابن محمد: الغضب مفتاح كل شر. ياه، الغضب هو المفتاح، وكأن الشر له مسكن، عليه باب مغلق. مفتاح هذا الباب في الغضب، تفتح يطلع لك الشر، كل الشر والعياذ بالله. يبقى اضبط نفسك عند الغضب. طيب، قال عبد الملك بن مروان: إذا لم يغضب الرجل لم يحلم، لأن الحليم لا يعرف إلا عند الغضب. ياه، عايز يقول لأن الغضب فيك فطرة، والغضب هيخرج منك خلق جميل قوي اسمه الحلم. الله، وده تطبيق لقول النبي: لا تغضب. يعني إن وقع فيك الغضب كن حليما ولا تعمل بمقتضى. يبقى اللي كنت دايما بقوله، كان لي حتى مقال بهذا العنوان: الجميل، عفوا، القبيح الذي يثمر الجميل. في أمر يكون قبيح لكن يتولد عنه إيه؟ شيء جميل قوي. الغضب في غير محله قبيح، لكن عند المسلم يولد إيش؟ الحلم، العفو، الصفح، الإحسان. يبقى يخرج الجميل، هيخرج الجميل اللي أنت بتقول رب ضرة نافعة. قيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ترك الغضب. مش هو ده كلام النبي؟ لا تغضب، بس هو ده حسن الخلق، لا تغضب، خلاص. وقال الحسن: المؤمن حليم لا يجهل وإن جهل عليه، وتلا قول الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يا الله، وقال ميمون بن مهران: جاء رجل إلى سلمان فقال: يا أبا عبد الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أمرتني ألا أغضب وإنه لا يغشاني ما لا أملك. قال: فإن غضبت فأملك لسانك ويدك. لما تغضب اضبط اللسان واليد عشان تسلم. وقال عطاء بن أبي رباح: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله. شوف شر الغضب، ممكن يظل عالما 50 سنة وفي لحظة غضب يحبط عمله كله بغضبة. فاضبط نفسك عند الغضب. وقال يزيد ابن أبي حبيب: إنما غضبي في نعلي، فإذا سمعت ما أكره أخذتهما ومضيت. يا على الفقه الجميل ده، غضبي فين؟ في الحذاء بتاعي. أنا قاعد في مجلس حد غضبني، أخذ الحذاء والبسه وامشي. خلاص خلاص، الغضب راح. الغضب فين بقى؟ في النعل. لما تغضب قوم البس نعلك وامشي، خلاص يضيع الغضب مع النعلين. طيب. وقال أبو حاتم: أحسن الناس عقلا من لم يحرد، وأحضر الناس جوابا من لم يغضب. يا على الجمال. الحرد في صورة الإنسان، قصة أصحاب الجنة، وغدوا على حرد قادرين، يعني بيتوا المنع يمنعوا الخير. فأحسن الناس عقلا الذي لا يمنع الخير أبدا. اللي يمنع الخير عن الناس يبقى ما عندوش عقل. ويمنعون المعون، مشكلة كبيرة جدا، أي يمنعون الخير. فأحسن الناس عقلا من لم يحرد، وأحضر الناس جوابا من لم يغضب. يا علشان تستطيع الجواب الصواب ما تغضبش، لأن عند الغضب لا تتمكن من التفكير ولا تتمكن من الجواب الصحيح. ده للمناظر بقى اللي بيغضب، هيجاوب ازاي وهو غضبان؟ مش ممكن. يا عم الشيخ، كلمتنا عن الغضب ومنعتنا من الغضب، والغضب فطرة، والنبي كان يغضب، صلوا عليه. ونختم اللقاء. نعم كان النبي يغضب، لكن غضب النبي كان لله عندما تنتهك الحرمات فقط، لا يغضب لنفسه قط ولا ينتقم لنفسه قط. والنهي إنما عند الغضب اللي يكون للنفس، وانتقام للنفس وحظ النفس. أما الغضب إن كان لله يحمد، يحمد عندما تنتهك الحرمات يغضب، وفي غضبه يتولد عنده حث الناس على الخير وترك المنكرات وأمر بمعروف ونهي عن منكر. ده اللي بيحمد. النبي كان يغضب. نعم، رأى النبي رجلا يلبس خاتما من ذهب، والذهب حرام للرجال. نلبس فضة ماشي، كهذا الخاتم اللي في يدي فضة، تلبس ذهب؟ لا، الذهب للنساء مش ليك انت. فلما رآه غاضب النبي، وكان إذا غضب احمر وجهه عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل النبي؟ أمسك الخاتم من يد الرجل، وغضب النبي وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم طرحه النبي وانصرف، رمى الخاتم ومشي. غضب لإيه ده؟ غضب لله. ولد إيه؟ أمرا بمعروف ونهي عن منكر. حتى عند غضبه، شوف كلماته الطيبة، خوف على المخالف، نصيحة للمخالف، تذكير له: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. يعني إحنا خايفين عليك من النار، وحارسين عليك، ليه بتهلك نفسك بالمخالفة؟ وراح رماه النبي ومشي. الصحابة قالوا لهذا الصحابي: خذ خاتمك فانتفع به، يعني خلاص النبي منعك من اللبس عشان ده حرام، طيب ده مال، بيعه واستفيد بالمال، ده ذهب. قال: لا والله ما كنت لآخذ خاتما طرحه النبي أرضا. وانصرف. استجابة فورية، استجابة فورية، مش ده المنهج؟ تعال مثلا نعمل معك كده في أي أمر مخالف، هتفضحنا وهتحاربنا وهتسبنا وهتقلب الناس علينا وتغتابنا. ليه؟ لأن احنا بعدنا عن المنهج كثيرا. كنت لسه بقول لإخوة في درس الصباح، سئل أحد أئمة السلف: أين النصيحة؟ فقال: وأين من يقبل النصيحة؟ النصيحة موجودة، لكن نسأل أين من يقبلون النصيحة؟ هل نقبل النصيحة؟ لم يجي حد ينصحنا ولا لا؟ لم يجي حد يذكرنا بالله بنتذكر ولا لا؟ لم يجي أخي يقول لي أنت مخالف فده اتق الله بسمع منه وأقول له جزاك الله خيرا ولا لا؟ ولا أضع صدني ده كذا مش عادة علشان كده يا إخوة احنا محتاجين نراجع أنفسنا في كل شيء، في علاقاتنا ببعض. إمتى هنتحمل بعض؟ هو ده السؤال. إمتى هيعذر بعضنا بعضا؟ هو ده السؤال. إمتى عندما ينصح لي أخي أحفظ جميله لأنه أراد بي الخير، أراد أن يأخذ بيدي إلى رحمة ربي؟ يا إخوة احنا في زمن قل فيه الناصح وقل من يقبل النصيحة والفساد يعم وينتشر، فعلى الأقل عمار المساجد كونوا على قلب رجل واحد، تماسكوا تماسكوا، لا تقصر في حق أخيك ولا تفرط في أخيك. احنا بقينا قلة يا إخوة، احنا في غربة قلة. امسكوا بأيدي أيديكم بعضا، اجتمعوا ولا تتفرقوا، لا تختلفوا فتختلف القلوب. فإذا نعود إلى وصية نبينا: لا تغضب. فنقول أيها المناظر من أداب المناظرة: ألا تغضب، وعليك أن تتحلى بالسكينة حتى تتمكن من إحقاق الحق ونصرة الحق. بهذا القدر نكتفي، إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.